الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والأربعون. عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي، يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. هذه القاعدة أيها الأخوة هي بمثابة الفائدة، يذكرها الشيخ رحمه الله. سواء عند ميلان النفس إلى ما لا ينبغي، أو خوف ميلانها إلى ما ينبغي، يذكرها الله عند هذا الأمر ما يفوته من الخير إذا أحجم عن الميلان إلى ما ينبغي، وما يحصل لها من الضرر إذا أقدم على ما لا ينبغي. وهذا الكلام سيتضح أيها الأخوة في كلام المصنف رحمه الله. يقول الشيخ: وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، لأن الأمر والنهي المجرد، أي الأمر المجرد والنهي المجرد، لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي، حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس، وما يحصل من المكروه المرتب عليه. إذا جاء الأمر من الله والنهي من الله سبحانه وتعالى، وكذلك إذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم والنهي منه صلى الله عليه وسلم، يكفي في الامتثال فعلا أو تركا مجيء هذا الأمر ومجيء هذا النهي. لكن سبحان الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، ولعلمه سبحانه وتعالى بالعباد، أنه يذكر في جوانب وفي جانب الأوامر، يذكر الفوائد المترتبة على امتثال ذلك الأمر. فامتثال الأوامر يحصل معها فوائد للعبد، وفعل النواهي والوقوع في شراكها توقع المسلم وتوقع الإنسان في أنواع من الضرر والشرور. فدائما أو في كثير من الأحيان ينبه الله سبحانه وتعالى في جانب الأمر والنهي، يبين الفوائد ويبين الضرر. في جانب الأمر إذا لم يمتثل، وفي جانب النهي إذا ارتكب، هناك شرور ومفاسد. في جانب النهي إذا اجتنب، وفي جانب الأمر إذا امتثل، هناك فوائد مترتبة على ذلك تذكر وتبين. قال الشيخ: وهي من أعظم من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هذا الأمر، ها، هذا لو جاء الأمر بذلك ما فعلوه إلا قليل منهم. ثم قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كم هي الفوائد من امتثال هذا الأمر؟ كيف النفس قبل ذكر هذه الفوائد وبعد ذكرها؟ الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد في سبيله بضوابطه المعروفة، ومعلوم أن في هذا الأمر ماذا؟ إزهاق للنفس وهلاك وإذهاب بالنفس، وهو شيء عظيم وشديد، لكنه يهون لما يسمع المسلم الفوائد المترتبة على ذلك والأجور العظيمة. وهكذا أيها الأخوة، لو يعني كما قال الشيخ، وهذا في القرآن كثير جدا، نقف عند الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله. الآن فهمت القاعدة أيها الأخوة؟ ها؟ فهم معنى القاعدة أو فائدة هذه؟ عن ماذا يتكلم الشيخ؟ طيب، قال الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهنا لما ذكر فتنة الأولاد، الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة، ها؟ شو عندكم؟ بعدين كيف أشوف هذه آية أخرى؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ها؟ وتلك واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب، الآية التي عندي إنما أموالكم وأولادكم فتنة ما تكملتها؟ كلا الآيتين والله عنده أجر عظيم، ها؟ ها؟ هذه في التغابن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بعدين شو تكملته؟ والله عنده أجر عظيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، هذه في الأنفال. طيب، قال فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة، مستقيم الكلام، فقط الاختلاف في الآية ما يضر، إن المعنى واحد. طيب، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. طيب، الأموال والأولاد أيها الأخوة محببة إلى النفوس، وفي أحد ما يحب الأموال وما يحب الأولاد؟ أزين للناس حب الشهوات من النساء، الآية هذه شهوات ومزينة للأنفس ومحببة إلى الأنفس، وقد جاء في الأثر ويروى مرفوعا الولد مجبنة مبخلة. إذن الله جعل هذه الأموال وهذه الأولاد فتنة يفتتن ويختبر بها عباده، فمن مالت به الأموال والأولاد عن الاستقامة فقد فشل في هذا الاختبار، ومن كانت الأموال والأولاد عونا له على سلوك مسلك الاستقامة فقد نجا وفاز. طيب، لما ذكر هذه الفتنة قال سبحانه وتعالى مذكرا لهم ما يفوتهم إن افتتنوا، يعني هي فتنة أي اختبار، والاختبار معلوم أما بعده ناجحون أو راسبون. فيقول الله سبحانه وتعالى لمن يفتتن بالأموال ويرسب في هذا الاختبار، يقول والله وأن الله عنده أجر عظيم، والله عنده أجر عظيم، يعني سيفوتك أجر عظيم لو افتتنت بهذه الفتنة، ولو مالت بك هذه الفتنة عن الاستقامة فسيفوتك الخير العظيم. فأنت لما تفكر تقول هذه الأموال متاع زائل، لو شغلني عن النعيم الدائم فأنا في خسران عظيم، ها؟ ليس كذلك؟ قال وقال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. طيب، نقرأ الآية أو الآيات التي قبل هذه الآية في سورة النساء، ها؟ ارفع صوتك ولا تكن للخائنين خصيما. نعم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، ها؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ثم قال طيب طيب ثم جاءت هذه الآية هؤلاء الذين ذكر الله عنهم. هناك من الناس من يجادل عنهم ويدافع عنهم ويحاول يعتذر لهم، ها، ويحاول لا هذا كان معذور وهذا كذا وهذا كذا. الله يقول طيب ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ونجوا من اللوم ونجوا من العتاب ونجوا من العقوبة في الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ سبحان الله، أنت لما تأتي، ها، هذا الذي يأتي ويشهد شهادة زور بأن هذه الأرض لفلان وهي ليست لفلان، فيقتطع بهذه الشهادة حق امرئ مسلم. طيب اليوم أنت أخذت هذه الأرض وهذا جاءك وشهد لك، يوم القيامة أين ستذهب من الله؟ من يجرؤ أن يأتي ويجادل عنك ويشهد معك؟ انظر كيف الأمر لما تأتي هذه بمثابة الموعظة لامتثال الأمر واجتناب النهي. والله هذه يعني قاعدة عجيبة يدل على فقه الشيخ وفهمه وتدبره الدقيق لآيات القرآن. قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ما في إشكال نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. ها، هذا الذي يعني، وفي الآية الأخرى في سورة الإسراء: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذه أي سورة؟ سورة هود. وفي الإسراء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. طيب في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الآخرة همه ومن كانت الدنيا همه قال جعل الله فطره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. المقصود من هذه الآيات وهذا الحديث: الذي ينسى الآخرة وشغله الشاغل الدنيا ولا يهتم بأمر الآخرة، لا يهتم بيوم القيامة وما يحصل فيها، لا يهمه أمر عذاب ولا نعيم، همه الدنيا، شغلته الدنيا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وفي آية الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وليس لكل أحد. كم من الناس والله يشقى ويبذل ويجتهد ثم ما يأتي شيء، تجد بعض الناس يعني ما في تجارة إلا هو داخلها، ها ما في رخصة إلا عنده، لكن تعال في النهاية مديون ما عنده شيء. لمن نريد، ليس كل أحد. لا يعني هذا الكلام أيها الأخوة أن الإنسان لا يهتم بالدنيا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. والله يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا وسيلة وطريق يشقها الإنسان إلى الدار الآخرة. ثم ذكر هذه الآية، وهذه الآية أيها الأخوة آية أو الآيات الثلاث هذه من سورة الشعراء آيات عجيبة. يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين. يعني يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إن متعناهم، قال بعض المفسرين أي أهل مكة، أفرأيت إن متعناهم سنين، سنين هم يتمتعون في هذه الدنيا ويتقلبون في نعيمها ويتلذذون بشهواتها، أفرأيت إن متعناهم سنين. كل واحد يتمعن هذه الآية ويجعل نفسه هو المخاطب، يا من يتمتع بالدنيا ويا من لا يشبع من الدنيا ويا من شغلته الدنيا عن أمر صلاته وعبادته وعن أمر آخرته. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ها؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون؟ لما ينزل العذاب هل يغني عنهم ذلك النعيم شيء؟ إذن لما التمادي؟ يقول الشيخ الأمين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، يقول: إن الإنسان لو متع ما متع من السنين ثم انقضى ذلك المتاع الفائت لا ينفعه ولا يغني عنه شيئا بعد انقضائه وحلول العذاب محله. ثم ذكر هذه الآية وقال، أو هذه الآيات وقال: وهذه هي أعظم آية في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأمل، كفانا الله والمؤمنين شره. انظر، الداء العضال الذي هو ماذا؟ طول الأمل. ما أهلك الناس إلا طول الأمل والتمني على الله الأماني. طول الأمل تمتع ويمشي في هذه الدنيا ويمرح ويسرح ويلعب ويضحك ويفرح، والله لما تأتيه ساعته وينزل الموت بساحته عندها ما أغنى عنه ما كان يمتع. ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالكافر فيغمس غمسة في النار. الكافر ها يؤتى به ويغمس غمسة في النار ثم يخرج فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله. سبحان الله، غمسة تنسيه كلها. هذا الكافر جاء في الرواية الأخرى، الرواية المشهورة، يؤتى بأسعد أهل الدنيا من أهل النار، هذا أسعد واحد، أحسن واحد عاش في الدنيا، ما مر به بؤس قط في الدنيا، ما رأى شقاء قط في الدنيا، يعني منعم طول حياته منذ ولد وقبل أن يولد ومنذ ولد إلى أن مات وهو يتقلب في أنواع النعيم وأشكال المتع. لكنه ليس من أهل الإيمان، ما آمن بالله، ما أسلم، فيؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة. غمسة إيش الغمسة؟ هذا إدخال وإخراج على طول، يغمس غمسة ثم يخرج فيسأل: هل مر بك، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله، ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. إذن هل ينتظر الإنسان ذلك الوقت؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. أيها الناس أسلموا تسلموا، أيها الناس آمنوا بالله وبرسوله، ثم لا يؤمنون. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فإذا جاء العذاب ونزل الموت بهم ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولهذا أورد بعض المفسرين عند هذه الآيات عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان إذا أصبح يمسك بلحيته ثم يقرأ هذه الآيات، ثم يبكي ويقول: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم، ولا أنت في النوام ناج فسالم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما سر باللذات في النوم حالم. هذا الذي يسر بالدنيا مثل الحالم اللي يحلم أنه يحلم حلم جميل، سافر طاف العالم، لكنه يحلم. هذا الذي يسر بما يفنى من هذه الدنيا ويفرح بالمنى بالأماني، كما سر باللذات في النوم حالم، وتسعى إلى ما سوف تكره غبه. كثير من الناس يسعى إلى النار والعياذ بالله، وتسعى إلى ما سوف تكره غبه، تكره مغبته، تكره عاقبته، تسعى إلى ما عاقبته وخيمة. كذلك في الدنيا تعيش البهائم، هذه عيش البهائم في الدنيا. ومن الأمثلة على هذه القاعدة أيها الأخوة قوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. لما يرى الآخرة يظن الدنيا هذه ساعة أو بعض ساعة. وكذلك قوله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. إيش يغني عنه ماله إذا تردى؟ إذا كان من أهل الردى هل يغني عنه شيء؟ ولهذا يقول الله: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. يريد أن يفتدي بهذه الدنيا ومثلها، لكن ما يقبل منه. الله سبحانه وتعالى ما يريد منك أو من هذا العبد، ما يريد منه الدنيا ولا يريد شيء، أراد منه شيء يسير هين، أراد منه أن يعبده ولا يشرك به شيء. لكن ولا ساعة مندى ولا حين مناص، ما ينفع في ذلك اليوم شيء. وكذلك قوله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يعني يتمنى أن يعيش ألف سنة، لكن طيب عشت 1000 سنة، هل طول عمره يبعده عن العذاب؟ ما يبعده عن العذاب، بعد 1000 سنة ستموت. طيب بعدين؟ يود أحدهم ها ولتجدنهم أحرص الناس على حياة حتى إن أحدهم يتمنى أو يود أن يعيش 1000 سنة، و1000 سنة هنا للتكثير، والعدد لا مفهوم له، يعني لا يفهم من ذلك أنهم لا يتمنون أكثر من 1000 سنة، ومعلوم أن مفهوم العدد من أضعف المفاهيم. إذن المقصود 1000 سنة يعني التكثير، ويريد 1000 يريد 2000 يريد يخلد في الدنيا يتنعم، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. قال والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا، فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر، والله أعلم. كم باقي على الأذان؟ نص. ثم قال رحمه الله القاعدة 45: حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. هذا منهج في القرآن، الحث على الصلاح والإصلاح. ما الفرق بين الصلاح والإصلاح؟ ها أحمد، الصلاح والإصلاح الهمزة الألف الألف صح؟ الفرق بين الصلاح والإصلاح الألف لفظا الآن نحن نتكلم، لأن دائما يقولون الزيادة في المبنى زيادة في ماذا؟ المعنى. يعني الصلاح هذا معنى، لما زدنا إلى الصلاح الهمزة صارت الإصلاح، البناء زاد، إذن المعنى زاد. الصلاح يعني في نفس العبد، صلاح نفسه، والإصلاح قيامه بإصلاح الآخرين وتعدية هذا النفع الذي جاءه إلى الآخرين وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها صالحون لا وأهلها مصلحون، صالح لنفسه. إذن الأمر بالصلاح والإصلاح، ليس فقط الأمر بالصلاح. كثير من الناس يقرأ آية ولا يعني ويخطئ في فهمها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه الآية يقول يا أخي ما لك والناس، أنت تصلي الحمد لله أنت على خير وصلاح الحمد لله، طيب جارك ما يصلي، صاحبك في العمل ما يصلي، أولادك ما يصلون، أهلك زوجك إخوانك، لا الحمد لله أنا يكفي أني تجد في السوق أو في المول أو في المركز أو في أو في الشارع أو في أي مكان امرأة ما شاء الله ما ترى منها حتى عينيها ما ترى، وحولها تمشي بنات تستغرب، يعني ما تجد أي رابط بينهم رجل ما شاء الله يستيقظ قبل صلاة الفجر ويقيم الليل، ثم قبل الأذان بعد يخرج إلى المسجد ويصلي، ثم يجلس إلى الشروق يصلي ركعتين ويرجع والأولاد نائمون، قبيل وقت المدرسة أيقظهم هذا صالح في نفسه، لكنه غير مصلح. هذا صالح طيب جاء بجانب لكن ترك جوانب. إذن الأمر بالصلاح والإصلاح. وهذه القاعدة أيها الإخوة من أصول القرآن وكلياته، وهي من مقاصد الشريعة ومن الأهداف التي يسعى المسلمون إلى تحقيقها. ولهذا من أدعيتهم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. إذن صلاح في الدنيا، صلاح في الدين، وصلاح في الدنيا، وصلاح في الآخرة، هذه كلها مقاصد شرعية. صلاح الدين، مش الأيوبي، صلاح هذا الدين، دين الإنسان، وصلاح دنياه، وصلاح آخرته، هذه أهداف يسعى إليها المسلم. والقاعدة هذه استنتجها المصنف رحمه الله من استقرائه للقرآن. يقول هذه القاعدة من أعم القواعد، يعني من القواعد العامة في القرآن، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها. فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخر. والصلاح الآن يذكر ضابط الصلاح، من يذكر لنا آيات في مدح الصلاح والمصلحين والصالحين؟ ها؟ ها؟ طيب نعم، وعمل صالحا، ها نعم، ها فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وآيات كثيرة. قال والصلاح ضابط الصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصودا بها غاياتها الحميدة. فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. هذا هو الصلاح. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس، والمصلحين بين الناس، والتصالح فيما بين المتنازعين، وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير. والصلح خير، فإصلاح الأمور الفاسدة هذا ضابط الإصلاح، إصلاح الأمور الفاسدة، السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. ثم يذكر أمثلة على الإصلاح. ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. في يا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين بالحالقة، قال لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، هذه الحالقة التي تحلق الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين، سيد الصالحين وإمام المصلحين، وكان يسعى في الإصلاح. لما وقع خصام بين بني عوف قال تعالوا نصلح، اذهبوا بنا نصلح بينهم، حتى كادت تفوته الصلاة صلى الله عليه وسلم. فكل ساع، هذا ضابط المصلح، من المصلح؟ كل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، فإنه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده. هذا الذي يسعى بالإصلاح الله يهديه ويرشده ويسدده، وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. ومن أهم ما يكون أيضا يعني من الإصلاح السعي في الصلح بين المتنازعين، كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين. والواجب في ذلك في هذا النوع من الإصلاح أن يصلح بالعدل، ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين. وهذا أيها الأخوة يحتاج إلى فقه الإصلاح، وأن يعي الذي يقوم بهذا الدور أن يعي ويعرف فقه الإصلاح، يعرف نفوس المتخاصمين، يعرف نفسيات المتنازعين، يخلص أولا لوجه الله سبحانه وتعالى سعيه، لأنه بلا إخلاص لا يترتب الأجر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لئن كان كثير من النجوى مذموما ها، ولكن التناجي في هذه الأمور محمود. لا خير في كثير من نجواهم، كثير مما يتناجى به الناس ويسرون به من أحاديث لا خير فيها يقول الله، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا الذي يأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس أمر طيب ومحمود. قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذي يفعل هذه الأمور ابتغاء مرضات الله ماذا؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولا بد أيها الأخوة أن خاصة الذي يقوم بالإصلاح بين المتنازعين لا بد أن يسلك مسلك السر، السرية التامة، ما ينشر الأحاديث وما يذيع الأخبار، لأن إذا نشرت الأخبار وأذيعت الأنباء ماذا سيحصل؟ سيدلو كل بدلوه، سيدلي كل بدلوه، وسيتكلم كل أحد، من يحسن الإصلاح ومن لا يحسن، فيصل الكلام إلى المتنازعين فيتفرقون ويتشتتون. بينما لو سلك المصلح مسلك النجوى ومسلك المسارة وعدم إفشاء الأسرار، خاصة الذين يقومون بالإصلاح بين الأزواج أيها الأخوة، لأن المصلح هذا يقف على أسرار وتأتيه أخبار لا يجوز له إذاعتها ولا يجوز له نشرها حتى إن يرد الله خيرا ها يوفق الله بينهما. إيش الآية؟ إن يريدوا إصلاحا فابعثوا بحكم من أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. كثير من مساعي الإصلاح ما تنجح ولا تفلح لعدم ماذا؟ الإخلاص، ولعدم ابتغاء مرضاة الله بهذا العمل، ولعدم فقه الإصلاح. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة بين المتنازعين، فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح، حتى إن الله أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، متوكلين على الله. وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر، وحقيقتها يعني خلاصة هذه القاعدة السعي في الكمال الممكن، يعني الإنسان بنفسه السعي في الكمال الممكن حسب القدرة. فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. من طبق هذا الحديث قام بالصلاح نفسه. قال حسب القدرة بتحصيل المصالح أو تكميلها، يعني هناك بعض المصالح موجودة عند الإنسان فالإنسان يسعى إلى تكميلها، أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها. يعني بعض الناس مبتلى ببعض المفاسد والمضار، إذا ما كان يستطيع أن يتركها بالكلية يخفف، ها يخفف أو تقليلها. الكلية والجزئية، المتعدية والقاصرة، سواء كانت هذه المفاسد كلية يعني مفاسد تهم عموم المسلمين، أو مفاسد جزئية في نفسه أو في جانب معين أو في جزئية معينة، المتعدية والقاصرة، سواء كانت مفاسد متعدية إلى الآخرين أو قاصرة مختصرة على نفسه. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. أيوه الضرر العام الذي يعني يعم جميع الناس، والخاص الذي يكون في نفسه. يعني هناك من الضرر ما هو عام، يعني مثلا من ينشأ موقع مثلا ينشر الكفر وينشر البدع والخرافات، هذا ضرر عام. لكن إنسان يفعل معصية معينة في 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 بيته ولا أحد يدري عنه، هذا ضرر خاص. دائما الضرر العام أخطر وأشد وأعظم. نعم طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.